بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير جزء عما يتساءلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه المجالس التي نتذاكر فيها تفسير كلام الله سبحانه وتعالى النفع والخير والبركة والفائدة، وأن يرزقنا جميعا الهداية والسداد. الشيخ ضاحي بارك الله فيك، تستفتح أول النازعات، تفضل. أول سورة النازعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، السابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الرادفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
حسبك، الله يحفظك. في الدرس الماضي أيها الأحبة الكرام تم التعليق إلى قول الله سبحانه وتعالى فإذا هم بالساهرة، ولكن أذكر فائدة تتعلق بالآيات السابقة، أن أول سورة النازعات فيها أو في هذه السورة قسم من الله عز وجل بالملائكة الكرام. ومن المناسب جدا أيها الأحبة الأفاضل أن يطرح موضوع الإيمان بالملائكة عند الناس كي يسمعوا الأخبار الشرعية التي جاءت في مسألة وفي أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. فإن بعض الناس قد يتصور أن الملائكة ليست مخلوقات لها ذوات، حتى أني سمعت مرة أحدهم يقول الملائكة مخلوقات غازية، فنقول هذا الكلام ليس بصواب، بل الملائكة كما جاء في الخبر خلقت من نور، والملائكة عددهم كبير جدا، ولهم أعمال كثيرة، وكلفوا بأشياء عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم فوائد الإيمان بالملائكة عندما يطرح هذا الأمر للناس تربية الناس على عدم معارضة الوحي الشريف بعقولهم القاصرة. لعل قائلا يقول كيف يكون مخلوق له 600 جناح؟ كيف تكون مخلوقات لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع؟ فنقول مع ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لك أن تعترض، ولا يحق لك أن تعارض الوحي الشريف بهذه العقول القاصرة. ولعل قائلا يقول كيف مخلوق يخلق من نور؟ هذا أمر قد يستغرب عند بعض الناس، فنقول ربنا على كل شيء قدير. وأيضا ينبه الناس عندما يتم الكلام عن الإيمان بالملائكة أن الملائكة على عظم خلقتها وعلى عظم طاعتها وعلى شدة عبادتها تعبد الله عز وجل وحده، والملائكة لا تعلم الغيب رغم صلاحها وتقواها وأنها لا تعصي الله عز وجل. من الأدلة التي ذكر أهل العلم أن الملائكة لا تعلم الغيب في قصة الإسراء والمعراج، جبريل عليه الصلاة والسلام يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا على البراق، فيأتي إلى باب السماء الأولى فيقرع باب السماء، فالملائكة تسأله من، فيقول أنا جبريل، ويقولون له من معك، فيقول معي محمد، فيقولون له أو قد بعث، الحمد لله يديكم الله بالكم، فيقولون له أو قد بعث، فيقول نعم. فهذا دليل على أنها لا تعلم الغيب، لو كانت تعلم الغيب لما احتاجوا أن يسألوا جبريل من الذي يقرع باب السماء الأولى، وهذا أمر ينبغي أن ينبه عليه الناس. ثم فائدة ثالثة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن ليلة الإسراء والمعراج، قال ورأيت جبريل كالحلس البالي، الحصير القديم الباهت من خشية الله عز وجل. هذا حال الملائكة على تقواها وعلى عبادتها تخشى الله سبحانه وتعالى، فهذه المواضيع ينبغي أن تطرح وأن يذكر بها الناس. ثم قال الله عز وجل هل أتاك حديث موسى، وفي هذه الآية إشارة ضمنية إلى صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا عليه الصلاة والسلام نبي أمي كما جاء وصفه في كتاب الله عز وجل، ومعنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو المعنى الواضح المتبادر من هذه الكلمة. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة موسى وعن تفاصيل دقيقة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذا الكلام من عند نفسه، وإنما هو وحي يوحى من رب العزة جل جلاله. هل أتاك حديث موسى من أكثر الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم؟ موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، فأولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب أيها الأحبة الكرام وأنت تقرأ كلام الله عز وجل أن تربط بين قصص الأنبياء، فلو سألتكم الآن سؤالا أيهما قبل، موسى أم يوسف؟ مع الدليل، موسى قبل أم يوسف قبل؟ قبل الثاني، يوسف الأول. رأي آخر الشيخ؟ أكيد شيخ سباعي، موسى أم يوسف؟ شيخ ضاحي، من قبل؟ الدليل شيء تسمح لي بس الشيخ، لا يعني لا بس الشيخ ضاحي ذكر كلمة أنا أنبه عليها، ولا أقصد يعني طبعا إخوانكم نحن في مجلس علم نتذاكر العلم، في مسائل العلم كلمة أظن، يمكن، أتوقع، أعتقد، اشطب عليها بالكامل، أخرجها عن مسائل العلم، لأن العلم لا يبنى على أظن، يمكن، أتوقع، لا يعني سمعنا هكذا، هذا كلام العوام. أما طلاب العلم كذا ويذكر الدليل مباشرة. تفضل شيخ محمد.
لأن موسى بني إسرائيل ويوسف ابن إسرائيل مباشرة.
لا لا الشيخ نريد دليل آية أو حديث.
ودليل
لا لا في دليل في القرآن. أحسنت أحسنت. موسى عليه الصلاة والسلام ذكر لقوم فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فلذلك هذا دليل على أن يوسف قبل موسى عليه الصلاة والسلام. طيب من أين أخذنا هذا؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. فالربط بين قصص الأنبياء في القرآن الكريم جانب من تفسير القرآن بالقرآن، جانب من تفسير القرآن بالقرآن. قال هل أتاك حديث موسى؟ ما حديث موسى؟ ما قصة موسى؟ قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله عز وجل أخبرنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، المقدس المبارك، المقدس المبارك. لما كان هذا الوادي، يعني لما كان هذا الوادي مقدسا؟ لأن الله عز وجل أنزل وحيه الشريف على موسى عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. وأنبه أيضا على فائدة ومسألة، عندما نقول هذا الشيء شيء مبارك، البركة تعني أن هذا الشيء له فضل في الشرع، له منزلة في الشرع، ولا تستلزم كلمة البركة أو أن هذا الشيء مبارك لا تستلزم التمسح، وأن يعني أن يكون وأن تنتقل هذه البركة من الشيء الفلاني إلى المتبرك عن طريق التمسح أو غير ذلك. فمثلا أيها الأحبة الكرام، الكعبة مباركة، هل يعني هذا أننا نتمسح بجميع جدران الكعبة؟ ما فعل هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ركن الحجر الأسود، وأيضا كان يمسح الركن اليماني. قد يقول قائل وأي الإشكال لو مسحت باقي الأركان؟ ما هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. المدينة النبوية مباركة أم غير مباركة؟ مباركة. هل يعني هذا أننا إذا زرنا المدينة النبوية نأخذ شيئا من ترابها ونجمعه ونذهب به إلى بيوتنا؟ ما هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. بالوادي المقدس طوى، هذا هو الوادي المقدس. فقال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون كل من ملك وحكم مصر، إنه طغى، تجاوز حده وأسرف على نفسه إسرافا عظيما. هذا الرجل الذي طغى وبغى وأسرف إسرافا عظيما من ناحية ادعاء الألوهية، من ناحية الظلم والبغي والجبروت والعياذ بالله، فكان يظلم بني إسرائيل ظلما عظيما، أمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أن يخاطبه بخطاب هين لين، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي أنت واجبك أيها الداعي إلى الله عز وجل أن تخاطب الناس بالحسنى، وأن تخاطب الناس بالكلام الطيب. وأنبه على فائدة، الكلام الطيب لا يعني أن تخاطب الناس بكلام رخو، بكلام تحلل فيه الحرام والعياذ بالله، بل قد تخاطب بعض الناس بحزم، ولكن هذا الحزم فيه كلام طيب، هذا الحزم فيه كلام نافع، هذا الحزم لا سب فيه ولا شتم ولا تعيير ولا قذف ولا غير ذلك. قال فقل فاذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل أدلك على شيء إذا فعلته تزكيت؟ ما معنى تزكى؟ تزكى الزكاة هنا من الزيادة، الزيادة في أعمال الخير والبر والتقوى. وأهديك إلى ربك فتخشى، أدلك على معرفة الله عز وجل وأدلك على طريق الخير. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن وأهديك الهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه التي يملكها البشر، والدليل قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية قبول الحق فهذه لا يملكها البشر، إنك لا تهدي من أحببت. إذن الهداية على نوعين، النوع الأول دلالة وإرشاد تدل الناس على الخير، هذه يملكها البشر، والهداية الأخرى هداية قبول الخير، وهذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فواجبنا أن ندل الناس على الخير، وإذا ذكرت غيرك بالخير لا يشترط أن يتقبل الغير هذا الخير. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام دل فرعون على الخير لم يتقبل، بل عارض وكذب وتكلم بالكلام القبيح. وأهديك إلى ربك فتخشى، ما معنى تخشى؟ أي أنك تخاف الله عز وجل مع علم به. فالخوف شيء والخشية أمر آخر، الخشية خوف مع تعظيم لمن تخاف منه، الخشية خوف مع تعظيم لمن تخاف منه. يعني إذا تعرف الإنسان على رب العالمين بأسمائه وصفاته وأوصافه سبحانه وتعالى ازدادت خشيته لله، وازداد خوفه المبني على التعظيم لله سبحانه وتعالى. وهكذا كان حال من؟ حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة الكرام. ما كان عندهم خوف مجرد من الله، لا، كان عندهم خوف مع تعظيم لله سبحانه وتعالى. ذكر ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس بسنده عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن رجلا سأله فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في هذه الأبيات وقصائد الزهد التي يقولها الناس؟ فقال: مثل ماذا؟ فقال: كقولهم إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ يقول الراوي: فدخل الإمام أحمد منزله وبكى بكاء عظيما، سمعنا صوت بكائه من وراء الباب وهو يردد هذه الأبيات. لما كان حالهم هكذا؟ كان عندهم خوف مع تعظيم لله، مع إجلال لله عز وجل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية لأنهم عرفوا الله عز وجل. لذلك ننتبه، كلما ازداد الإنسان من العلم ولم يشعر بأنه زاد تعظيما لله عليه أن يراجع نفسه. أحيانا تجد بعض الناس في سرد المعلومات آية من آيات الله، يذكر لك: وهذه المسألة فيها أربعة أقوال، قول فلان وقول علان ودليلهم وجه الاستدلال والقول الثاني وردوا على القول الأول وغيره، ولكن إذا رأيته في جانب العمل رأيت منه تقصيرا عظيما. وهذا أيها الأحبة الأفاضل دليل على أن هذا العلم ما أورث في قلب المتكلم خشية صادقة لله سبحانه وتعالى. فأراه الآية الكبرى، فالله عز وجل أيد أنبياءه ورسله بالآيات العظيمة بالمعجزات الكبيرة. والتعبير واللفظ الأدق أن نقول معجزة أم آية؟ التعبير الأدق أن نقول آية، فإن هذا هو لفظ القرآن، هذا هو لفظ القرآن. فأراه الآية الكبرى، ما هي الآية الكبرى؟ جاء عن ابن عباس رضي الله، جاء عن مجاهد كما قال البخاري، قال البخاري في صحيحه قال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده. الآية الكبرى عصاه ويده، العصا عندما كان يرميها موسى عليه الصلاة والسلام تصبح حية تسعى، ويده إذا أخرجها تصبح بيضاء فيها نور من غير سوء، يعني ليس بها برص أو غيره أو شيء من هذه الأمور. فلما أراه الآية الكبرى، يعني أولا كلمه بالحسنى وكلمه بالكلام الطيب الجميل الذي فيه دلالة على الخير وشفق على المدعو، فيه دلالة على الخير وشفق على المدعو. ثم بعد ذلك من باب أن يبالغ في دعوة هذا الرجل إلى الله عز وجل أراه الآية الكبرى التي لا مجال للتكذيب بها ولا مجال لجحودها. والغالب من حال العقلاء أنهم إذا خوطبوا، حتى بعض العصاة من العقلاء، أنهم إذا خوطبوا بالكلام الهين والكلام الجميل وكان هذا الخطاب قد اعتضدت عليه أدلة أخرى أنهم يتقبلون، أو على أقل تقدير يعني إذا ردوا يردون ردا لطيفا. لكن فرعون لأنه كان جبارا وطاغية ومسرفا في معصية الله عز وجل ومغرقا في الكفر بالله عز وجل، كما قال الله إنه طغى ماذا صنع؟ كذب وعصى. هذه هي البداية الأولى، وهذا هو الأمر الأول. ثم بعد ذلك لم يكتفي بهذا، يعني مثال تقريبي، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الملوك من حوله، فلما بعث رسالته إلى كسرى ملك الفرس ماذا فعل؟ مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ماذا؟ أنه كذب، ليس مجرد تكذيب، بل فعل ما هو أقبح من التكذيب، فدعا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهنا فرعون كذب وعصى، هل توقف عند هذا الحد؟ لا، ثم أدبر يسعى، ثم يعني دبر أمورا وسعى سعيا حثيثا ومشى في باطله مشيا عظيما، فحشر جمع الناس فنادى قام ولم يقل بصوت خافت، وإنما بعدما جمع الناس صرخ فيهم صراخا عظيما فقال نسأل الله العفو والعافية أنا ربكم الأعلى. طغيان ما بعده طغيان. وفي آية أخرى قال ما علمت لكم من إله غيري، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فقال الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أيها الأحبة الكرام، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في بيان أن أخنع أخبث وأوضع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك، يعني شاهنشاه، هكذا يعني جاء عن السلف، سمى نفسه ملك الأملاك ملك الملوك. لما رفع نفسه إلى هذه المنزلة التي لا يمكن أن يبلغها بشر، التي لا يمكن أن يبلغها بشر، فقال أنا ربكم الأعلى، كان الجزاء من جنس العمل والعقوبة معجلة. أيها الأحبة الأفاضل، وفي عصرنا وهذا أمر معروف بارك الله فيكم في التاريخ، أن ملوك بعض الدول سمى نفسه، هذا ملك قريب يعني 1979 يعني سمى نفسه بملك الملوك، فزالت دولته وزال ملكه ومات شريدا طريدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك الإنسان يعرف قدر نفسه ويعلم بأن هذا من أخطر ومن أعظم الأمور، نسأل الله العفو والعافية. قال هنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال بعضهم نكال الآخرة عذاب الآخرة، وهذا أمر واضح، والأولى قال بعضهم، هذا قول أكثر السلف، ما عذب به بالإغراق في الدنيا، ما عذب به بالإغراق في الدنيا. وقال بعضهم، ابن كثير يقول عن القول الأول وهو الذي لا شك فيه، قال بعضهم عن في تفسير الآية قول آخر، قالوا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قالوا نكال الكلمتين، أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. والذي يظهر والله أعلم أن الآية، أن التفسيرين لا تعارض بينهما، أن التفسيرين لا تعارض بينهما، لكن أكثر السلف أن الآخرة العذاب في الآخرة، والأولى الإغراق الذي وقع عليه، نسأل الله العفو والعافية، وقع عليه عذاب في الدنيا وعذاب في القبر وعذاب في الآخرة، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا أيها المسلم، عندما تقرأ في قصة موسى وفرعون اتخذ منها العبر وتعلم منها دروسا وحكما، فإن فيها النفع العظيم. في هذه الجملة من الآيات عدة فوائد، منها بارك الله فيكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قصص الأنبياء ليست للسمر، ليست لتمضية الوقت، ليست للتسلية، وإنما قصص الأنبياء ذكرت في القرآن العظيم لتكون لنا عبرة وموعظة وتذكير، فإن بعض الأمور وبعض الأحداث يمكن أن تربط بقصص الأنبياء الذي يتجبر، الذي يطغى، الداعية إلى الله كيف يدعو الناس، كيف يعلم الناس، وكيف يوجه الناس. فهذه دروس وعبر تؤخذ من قصص الأنبياء. ثم في هذه الآيات تذكير لك أيها الداعية إلى الله. أيها الأحبة الكرام، هل مرة دعوت مسلما عاصيا بعيدا عن الخير، فلما دعوته كذبك وعصاك، ثم جمع الناس فقال لهم أنا ربكم الأعلى؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد مسلم عاقل يفعل مثل هذا الأمر. يعني يا أيها الداعي إلى الله عز وجل، لو تعرضت إلى شيء من الأذى أثناء تبليغك للحق، أو أثناء تدريسك للناس، أو أثناء إمامتك في المسجد، فإن بعض الناس يتسلط على أئمة المساجد، يؤذيهم، يسمعهم كلام، يعني يتكلم معهم بكلام لا توقير فيه، ماذا تصنع؟ ليكن أولا عندك حسن ظن بالله، وأن هذا هو طريق الأنبياء والرسل، ويكفيك والله شرفا وفخرا أنك تمضي في طريق مشى فيه الأنبياء والرسل، مشى فيه الأنبياء والرسل. لذلك يقول بعضهم عن أهل العلم هم رسل الرسل، أهل العلم يقولون رسل الرسل، يعني يذهبون إلى أقوامهم، يدعونهم، يعلمونهم إلى الله عز وجل. فاجعل شعارك ودثارك في الدعوة إلى الله عز وجل الصبر واليقين، الصبر واليقين. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا وذكرت هذا في أول التفسير، أن في ذكر قصص الأنبياء دلالة على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر فائدة أيها الأحبة الكرام، ما أطيب والله أن نربط الناس إذا ذكرنا لهم قصص الأنبياء من خلال آيات القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام يبدأ يذكر تاريخ مصر والأهرامات والوادي المقدس، الطور وغيره وكذا، كأحداث تاريخية مجردة، وهذه والله أعلم لا تثمر في قلب المستمع العبرة والخشية. وأما إذا ذكرت لهم النصوص الشرعية أثمر هذا الأمر عبرة وخشية بإذن الله عز وجل في قلوبهم. شيخ ضاحي تواصل بارك الله فيك. أأنتم؟
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
حسبك، أحسنت، جزاك الله خير. لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة حال الكفار عندما أنكروا البعث والجزاء، وذكر الله عز وجل بعد ذلك قصة موسى مع فرعون الذي أنكر نبوة موسى وادعى أنه هو الإله والعياذ بالله، قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ تفكروا في أنفسكم، والإنسان أيها الأحبة الكرام لينظر في حاله ولينظر في نفسه. هذه الكرة الأرضية يعيش عليها الآن ملايين البشر، مليارات من البشر، فأنت واحد وأنا واحد من هذا المليار، من هذه المليارات على هذه الكرة الأرضية، والكرة الأرضية جزء يسير من هذا الكون الفسيح. فالإنسان لو قارن نفسه، هذا المخلوق الذي طوله لا يتعدى مترين وعرضه لا يتعدى نصف متر، قارن نفسه وخلق الله عز وجل له بما خلق في هذا الكون العظيم الفسيح، سيعلم بأن الله عز وجل قادر على أن يعيد بعثه وحشره يعني، وهذا أمر يسير جدا على رب العزة سبحانه وتعالى. لما؟ لأن الله عز وجل خلق هذا الخلق العظيم وخلق هذه المخلوقات العظيمة، خلق الإنسان ولا شيء، هذا أمر لا يعجز الله سبحانه وتعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما وصفها؟ ما طريقة خلقها؟ ما يعني صفة هذه السماء المخلوقة؟ بناها فهي مبنية مرفوعة وهي التي تغطي هذه الأرض، رفع سمكها، السمك هو السقف، السمك هو السقف، فسواها. لا ترى في سقف السماء اعوجاج أو ميل أو خلل أو اضطراب؟ هذا بقدرة من؟ بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. رفع سمكها فسواها وأغطش، الأغطش الأعمى، وأغطش ليلها أظلم ليلها، أغطش ليلها أظلم ليلها، وأخرج ضحاها نور نهارها، وأخرج ضحاها نور نهارها، والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها أخرج ما فيها من الخيرات والكنوز والزروع والثمار وغير ذلك، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، جعلها راسية ثابتة متاعا لكم ولأنعامكم، تتمتعون بهذه الأشياء وبنعم الله عز وجل لكم، وتأكل من هذه النعم أيضا دوابكم وبهائمكم. وفي هذا طبعا حث لنا أن نتأمل وأن ننظر في قدرة الله عز وجل. نعم أيها الأحبة الكرام، لما أصبحت حياة كثير من الناس حياة مادية، الميزان فيها الأمور المحسوسة، أو الميزان فيها الأمور المتعلقة بالدينار والدرهم، حتى المشاعر صارت عند بعض الناس ميتة لا قيمة لها، ما عادت بعض القلوب، لأن الفطر ما عادت سليمة كما ينبغي، ما عادت بعض القلوب إذا رأت مثل هذه الأشياء تتأثر. ولكن الإنسان لو صارح نفسه وحقق نفسه لعلم أن هذا الكون العظيم وهذا الخلق العظيم دليل واضح بين على أن الله عز وجل هو الإله الواحد المعبود جل جلاله، وهذا يعرف بماذا؟ بالفطرة الموجودة في قلوبنا وفي قلوب العباد جميعا، أن هذا الخلق له خالق عظيم جليل، إنه الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، يعني فائدة من الفوائد، يذكر أهل العلم أن هناك آيات كثيرة جدا من في القرآن الكريم يذكر الله عز وجل فيها إحياء الأرض بعد موتها. طبعا المقصود من هذه الآيات التأمل والتدبر في قدرة الله عز وجل. ويقول بعض أهل العلم في هذه الآيات إشارة من طرف بعيد، الله عز وجل كما أنه يحيي هذه الأرض بالقطر والمطر والغيث، يحيي قلوب العباد بالوحي والذكر. لذلك إذا أردت أن يصح لك هذا القلب أقبل على العلم الشريف. أيها الأحبة الأفاضل، لو أخذ الإنسان من الدنيا ما أخذ، وجمعت له الدنيا كلها ووضعت في كفه وفي يمناه، لن يجد الراحة والسعادة إلا إذا أخذ نصيبه من الوحي الشريف ومن العلم الشرعي ومن نور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أدعوكم أن تتأملوا في كتاب من كتب الأذكار، مثلا كتاب الأذكار للنووي رحمة الله تعالى عليه، ذكر النووي في هذا الكتاب الأحاديث الواردة في الأذكار، وهي أحاديث كثيرة جدا جدا جدا. طيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الأذكار؟ لأن القلوب تحيا بذكر الله سبحانه وتعالى، فلذلك القلوب لا تظن أنها سترتاح راحة عظيمة لو أخذنا بكل الأسباب الدنيوية وبكل سبل الراحة، أبدا أيها الأحبة الأفاضل. بل صراحة لو سألنا بعض كبار السن الذين الآن أعمارهم مثلا 90 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة، أنا أذكر أني سمعت أحد كبار السن يذكر لي عن بعض العبيد الذين أدركهم، فقال كانوا أطيب بحياتهم من بعض الأغنياء والأثرياء وأصحاب السلطان في أيامكم. قلت له يعني أقول له كيف يعني؟ قال تجدهم في طمأنينة وراحة وسعادة وانشرح صدر. نحن في أيامنا البدن فيه شيء من الراحة، ولكن القلوب عند بعض الناس قلوب معذبة شيخ، ليس الفكر فقط بل قلوب معذبة. تجد بعض الناس جمعت له أسباب النعيم، وكما يقال يعني الخليفة العباسي المتوكل على الله رآه وزيره الفتح بن خاقان متكدر الخاطر، فقال له يا أمير المؤمنين ما لك متكدر الخاطر ولا يوجد رجل أطيب عيشا منك؟ قال بلى يوجد. قال كيف؟ قال رجل له دار واسعة وله، أنا لا أذكر العبارة، هي عبارة مسجوعة، وله امرأة صالحة وله عيشة طيبة، لا يحتاجنا فنزريه ولا يأتينا فنرده، هذا أطيب عيشا مني. وهذه حقيقة لو تفكرنا فيها لارتحنا راحة عظيمة. لذلك جاء عن بعض السلف واسمه عبد الواحد ابن زياد أو بن زيد، وابن تيمية ينقل هذه العبارة: الرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين وباب الله الأعظم. فهذا من أعظم النعيم. أيها الأحبة الكرام، أنا عن نفسي أغبط غبطة صراحة، أي إذا بلغني عن رجل أو امرأة إذا قلت له استفتح من أي موضع من القرآن قرأ إلى من الجنة والناس دون خطأ ودون أن يتوقف عند آية، هذا نعيم عظيم جدا أعطاه الله عز وجل لبعض عباده. ولكن يا ليت قومي يعلمون. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، كان عندي زميل من المملكة العربية السعودية ومن المشايخ الأفاضل الآن، طالب علم قوي ما شاء الله تبارك الله، درسنا سويا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وبعد الجامعة أنا رجعت وهو عامل موظفا في الجامعة، يعني أكمل ماجستير والدكتوراه وهو الآن أستاذ في الجامعة. فالتواصل معه قل بحكم يعني الدنيا وانشغالات الناس، وفقدت حتى رقم هاتفه، ولا أذكر أني كلمته منذ سنوات. فمرة سبحان الله العظيم رأيت رؤية في المنام، وأنا هذا الرجل ما يخطر في بالي كثيرا، يعني أقول له يا فلان أعطاك الله كنزا لم يعطه كثير من الناس. فقال ما هو؟ قلت له التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. فاستيقظت وتطلبت رقم هاتف الرجل، أنا ما عندي رقمه، عن طريق بعض الإخوة هنا وهناك وغيره، فأخبرته الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فبشرته بهذه البشارة. فلذلك يا طالب العلم لا تبغي له بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فلذلك يعلم الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى عليه. تفضل الشيخ.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما عشية أو ضحاها.
أحسنت، بارك الله فيك. ثم ذكر رب العزة جل جلاله قيام الساعة وما سيجري في ذلك اليوم من أحداث عظيمة. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل من العلم الشريف، وهذا ابن القيم ذكره في النونية، أن من مسائل العلم التي ينبغي العناية بها مسائل المعاد والبعث والجزاء. ولولا أن هذه المسائل مهمة لما ذكرت في القرآن العظيم، ولولا أن فيها فائدة لما اعتنى أهل العلم بالتصنيف فيها وألفوا كتب في أحوال الموتى والدار الآخرة، فهي مسائل مفيدة ومسائل عظيمة. قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الداهية العظيمة التي تطم كل ما سبقها، الداهية العظيمة التي تطم كل ما سبقها والتي لا يقدر الإنسان على دفعها. فإذا جاءت الطامة الكبرى، ما الذي يقع؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يبدأ الإنسان يتذكر ويتفكر في أعماله التي عملها. لذلك علينا من الآن أن نتفكر في أعمالنا وأن نلوم أنفسنا على تقصيرها في طاعة الله عز وجل. بعد ذلك ماذا يقع؟ وبرزت الجحيم لمن يرى، أظهرت وأحضرت نار جهنم. وجاء في الحديث: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. والله عز وجل أخبر عن النار: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. وجاء في الحديث الصحيح أن الجبار سبحانه وتعالى يضع على النار رجله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتنزوي النار بعضها على بعض وتقول قط قط. وبرزت الجحيم لمن يرى، الآن عاقبة أهل الطغيان وجزاء أهل الطغيان. فأما من طغى تجاوز حده، تجاوز حد الله عز وجل، تجاوز واعتدى على حقوق وحدود العباد، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم هي المأوى، إما أن تكون مأواه على الدوام، وهؤلاء هم أهل الكفر وما هم بخارجين من النار، مخلدون فيها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإما أن تكون الجحيم هي المأوى، مأواهم مؤقتا، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويحرمون على النار بعد ذلك ولا يدخلونها مرة أخرى. وأما من خاف مقام ربه، خاف الوقوف بين يدي الله ونهى النفس عن الهوى. قيل لبعضهم ممن كان رأيه سديدا، قيل: بما أدركت ذلك؟ قال: بمخالفة الهوى. الإنسان يعصي هواه ويخالف هواه. نعم، النفس قد تشتهي أشياء وقد ترغب في أشياء، وأنت تعلم أن نهاية هذا الأمر لن تكون سديدة ولن تكون العاقبة حميدة. فلذلك على الإنسان أن يصبر وينهى النفس عن اتباع هواها. وطبعا أيها الأحبة الكرام، من أقبح صور اتباع النفس لهواها أن تبرر وأن تجوز لنفسك فعل معصية الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وكيف هذا؟ مسألة شرعية، أنت تدين الله عز وجل بأنها محرمة وأن القول الآخر قول ضعيف، ولكن لأن الهوى أو مصلحة دنيوية وجدت مع القول الآخر، فإياك أن تكذب على الله. لأن فعل الإنسان الأمر الآخر وهو يعتقد أن هذا العمل محرم، فإن هذا أهون بكثير من أن يقنع نفسه: لا، هذا الأمر ليس بحرام، أنا كنت مخطئا لما تبنيت مثل هذا الرأي. طيب، مسألة، أهل العلم ما يتراجعون؟ أهل العلم يتراجعون عن أخطائهم أم لا؟ يتراجعون. الإمام أبو حنيفة ماذا يقول؟ إني لأقول القول اليوم فأرجع عنه غدا. فقد يقول قائل: مثلا الموسيقى حرام، إلا أنا أقول أنها حلال. أبو حنيفة يقول أنا أقول القول اليوم ثم أرجع عنه غدا. ما هكذا كان السلف، إذا رجعوا عن القول بعد أن يقتلوا المسألة بحثا، بعد أن يراجعوا وعندهم صدق في الديانة لله عز وجل، وعندهم صدق في اتباع وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شخص يغير قوله لأن القول وافق الهوى فهذا أمر عظيم وهذا أمر خطير. طبعا أيها الأحبة الكرام، لو كانت المسألة من المسائل التي تدور بين أنها مسألة من المسائل المباحة أو المستحبة، فالأمر يسير والأمر سهل. رجل مثلا شعر بإرهاق عظيم، ما يستطيع الليل أن يصلي صلاة التراويح، قال ما أقدر سأذهب وأنا، هل في هذا الأمر يعني ضرر؟ الأمر سهل ويسير. ولكن الإشكالية مع بعضهم أنه يبرر لنفس الوقوع فيما حرم الله. وعذرا سأذكر لكم هذا المثال، تجد الرجل شافعي أو حنبلي، الشافعية عندهم لا نكاح إلا بولي، أجيبه الشيخ هذا مذهب الشافعية؟ شافعية نعم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم بس أتكلم عن الشيخ، أتكلم عن المذهب الآن، عن مذهبهم اختيار ملفق. تصبر علي الشيخ سأذكر لك الأمر الذي أريده بارك الله فيكم. الآن أتكلم عن مذهب فقهي، تجد رجل يعني لا يعرف أبو حنيفة أصلا، وهو مذهب يعني شافعي والشافعية تجري في دمه كما يقال أبا عن جده، أو حنبل ويعلم أن قل جمهور أهل العلم لا نكاح إلا بولي، فهو يريد أن يتزوج امرأة، فيأتيك ويقول أبو حنيفة يجوز مثل هذا الأمر، اتق الله. ترى حتى أبو حنيفة لا يقول لك أن يعني أن تجعل المرأة معك في السيارة وتخلو بها حتى إذا كان بينك وبين الحرام شعرة واحدة أن تقول لها قولي زوجتك نفسي، وتقول أنت قبلت. وهذا على مذهب الحنفية، ترى أبو حنيفة يقول هذا، الشيخ أبو حنيفة يقول مثل هذا الكلام؟ ما يقول أبو حنيفة مثل هذا الكلام، وهذا بسبب ماذا؟ التلاعب على الشريعة الشريفة والشريعة المطهرة. فلذلك ينتبه من هذا. لو افترضنا أن طالب علم يدين الله بهذا الأمر ديانة، وهذا المتقرر المستقر في باله، هذه مسألة أخرى. ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر يذكر فائدة، أنه كان يجد في قلبه إقبال على الله، قال فوجدت معنى كلامه قسوة في قلبي، فتشت ما سبب هذا، والغالب أن قسوة القلب تكون بسبب الذنوب والمعاصي. قال فتشت فلم أجد، يعني ما تذكر أنه فعل شيء. قال فإذا بي أنظر في أمر كنت لا أقول به، ثم يعني أعطى لنفسه مجالا على القول بهذا القول. قال فأخشى أن الله عز وجل عاقبني على عملي هذا. فلذلك ينتبه لمثل هذه المسائل. الآن أتكلم عن قواعد عامة، في بعض الأحوال في بعض المسائل قد يفتى بأشياء، هذه أمور أخرى، ولكن أتكلم عن قواعد عامة لا تبرر ولا أبرر، وجه الكلام لنفسي قبل إخواني الكرام، لا نبرر لأنفسنا اتباع الهوى، فإن هذا والله داء عضال. وتجد أحيانا بعض الناس لا يزال ينغمس في اتباع هواه، حتى والله تخشى عليه أن يؤدي به الأمر إلى ترك الإسلام بالكلية. نعم، إذا الإنسان جلس يقول هذا حلال والمشايخ ما يفهمون شيء، وهؤلاء العلماء كلهم متشددين وكلهم على بعد عن الخير وغير ذلك، ويبدأ يسفه أقوال أئمة الإسلام وهكذا، ثم يعني يفسح لنفسه في هذه المجالات، فقد يقع في أمور خطيرة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى، ما جزاؤه؟ فإن الجنة هي المأوى، الجنة التي فيها النعيم العظيم. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لا يعني لا نسأل متى الساعة أو متى سنموت أو يعني متى سيحين الأجل، وإنما ينبغي علينا أن نفكر على أي حال سنموت، على أي حال سنموت. فهذا هو الأمر الذي ينبغي علينا أن نسعى فيه. يسألونك عن الساعة أيان مرسها، متى الساعة؟ فيما أنت من ذكراها. علم الساعة ليس إليك يا محمد، فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى موعد الساعة. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوم يسأل متى الساعة يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهنا تنبيه أيها الأفاضل من الأمور المؤلمة والتي تعكس واقع المسلمين بسبب الجهل العظيم، وحقيقة أن بعض طلاب العلم ما قام بدوره الفعلي في توعية الناس فيما يحتاجون إليه، فيما يحتاجون إليه. بعض الناس قد يعني يعلم الناس أمور سياسية، أمور يعني خطيب جمعة يقف على المنبر فيتكلم عن الثورة الفرنسية، ما لنا مثل هذه الأشياء. علم الناس ما يحتاجون إليه، هذا هو الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الآن لو خرج رجل ويقول للناس قيام الساعة في سنة 2025، ستجد بعض الجهل من أبناء المسلمين يصدق أمثال هؤلاء، وهذا والله أمر خطير، مع أن الآيات واضحة أن علم الساعة عند الله. البشر لا يعلمون متى موعد الساعة ولا يعلم متى الساعة إلا الله، فكل من أخبرنا متى يوم القيامة نعلم بأنه كاذب دجال، نعلم بأنه كاذب دجال. إلى ربك منتهاها، علم الساعة منتهاه إلى الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاها، هذا هو واجب الأنبياء والرسل، أنهم ينذرون الناس عذاب الله عز وجل، يخوفونهم من ذلك. ثم قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، إلا عشية من الزوال إلى غروب الشمس، أو ضحاها من طلوع الشمس إلى زوالها عن كبد السماء. يعني عندما يعاينون هذه الأهوال العظيمة يقولوا ما لبثنا في قبورنا إلا مدة يسيرة وإلا مدة وجيزة، لأن أهوال الساعة أهوال عظيمة. هذا ما تيسر إيراده عن سورة النازعات. أسأل الله عز وجل أن يكتب في هذا النفع والخير والبركة. شيخ خليف، سورة عبسة تستفتح تقرأ سورة عبسة؟ استعن بالله، جزاك الله خير. هكذا سنمشي إن شاء الله، يعني ولو أخطأ الواحد ترى لا يضر إخواني، يعني الإنسان مرات أحيانا سبحان الله قد يسهو الإنسان، وكلنا ذاك الرجل، فلا تتحرجوا من هذا. الإخوة موجودين يفتحون إن شاء الله إذا أنسي الإنسان شيء من الآيات، وأنتم إن شاء الله أهل إتقان بإذن الله. تفضل.
سفرة كرام بررة.
حسبك الله يرفع قدرك ويرضى عليك ويرحم والديك. هذه الآيات من سورة عبسة، ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن في هذه الآية عتاب من الله عز أن في هذه الآيات عتاب من الله عز وجل لسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو أقواما من كفار قريش من صناديدهم، فجاء عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو لا يرى لأنه كان ضريرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يزدري عبد الله ابن أم مكتوم، حشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان سيد أهل التواضع وأهل يعني الانبساط للناس وخفض الجناح لهم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة هؤلاء الصناديد، وكان يرجو أن يتقبلوا الخير. فجاء عبد الله أم مكتوم في هذا الموقف الذي كان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم مشغولا، فأثر هذا على نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم فائدة أخرى، يعني سبب آخر، قالوا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الصناديد، ومعلوم بأن هؤلاء الصناديد على عادة أسلافهم صناديد الكفر يعني كانوا يقولون للأنبياء والرسل ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا الحق وأن يردوا قبول الخير إذا رأوا عبد الله ابن أم مكتوم. فجاء هذا العتاب من ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله ابن أم مكتوم وجدت بعض أهل العلم يعني يظن أنه من أهل المدينة، عبد الله ابن أم مكتوم قرشي، عبد الله ابن أم مكتوم قرشي، وهذه السورة سورة مكية، هذه السورة سورة مكية. عبد الله ابن أم مكتوم المشهور في اسمه أنه عبد الله، معروف ابن أم مكتوم المشهور في اسمه أنه عبد الله. وأيضا قول آخر، قول قوي، قول قوي يقول به جماعة من أهل العلم، يقولون اسمه عمرو، اسمه عمرو عبد الله ابن أم مكتوم، هذا قول في اسمه. والقول الثاني، ولعل القول الثاني هو الأقوى، يقولون بأن اسمه عمرو، عمرو ابن قيس ابن زائدة، عمرو ابن قيس ابن زائدة. أمه عبد الله ابن أم مكتوم من هي؟ عاتكة بنت عبد الله، عاتكة بنت عبد الله. وعبد الله ابن أم مكتوم ابن خال خديجة بنت خويلد، عبد الله ابن أم مكتوم ابن خال خديجة بنت خويلد. فإن أم خديجة هو عبد الله ابن قيس ابن زائدة، أم خديجة أخت قيس ابن زائدة، أم خديجة أم المؤمنين أخت قيس ابن زائدة. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، في كتابه الإصابة. قال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى، العبوس يعني مثلا الغضب أو تغير الوجه في بعض المواقف، تغير الوجه في بعض المواقف. وتولى، تولى أي أعرض، تولى أي أعرض أن جاءه الأعمى. من هو هذا الأعمى؟ عبد الله ابن أم مكتوم. وهنا أيها الأحبة الأفاضل فائدة ذكرها بعض أهل العلم، إذا كان الوصف للتعيير فلا يجوز، وإذا كان الوصف للتعيين فجائز. يقول لك رجل، تعرف رجل اسمه خالد ابن سالم؟ تقول له لا. فلان كذا؟ تقول له لا. فقال الأعمى؟ تقول نعم الآن عرفته. فالآن أنت ليس قصدك التعيير، وإنما قصدك التعيين، وإنما قصدك التعيين. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يعني أنت عندما انشغلت مع هؤلاء تدعوهم إلى الله، هذا الرجل عبد الله ابن أم مكتوم هو طالب للتزكية وطالب للعلم وطالب لمعرفة أمر الله الذي يقع به، أمر الله عز وجل يقع به تزكية للنفوس وتهذيب لها، أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبد الله ابن أمي مكتوم راغب في الخير، راغب في التذكرة، فالذي يكون راغب ينتفع بالموعظة والذكرى. أما من استغنى أعرض عن الخير وكفر بالله عز وجل، فأنت له تصدى، أنت منشغل بدعوته، وما عليك ألا يزكى. يا محمد لا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني واجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي وأن يبلغهم الوحي الشريف، ولكن ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبذل في دعوة هؤلاء جهدا مضنيا رجاء إسلامهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. ولا يضرك شيء يا محمد إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل، فأنت قد قمت وبلغت رسالة الله عز وجل، أتم وأبلغ قيام. قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أنت انشغلت عن هذا الذي جاءك يسعى وهو يخشى، انشغلت عنه. قال الله عز وجل كلا، التذكرة والموعظة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، يعني من شاء قبل هذه التذكرة، ومن شاء لم يقبل هذه التذكرة. ومن شاء لم يقبل هذه التذكرة ليس معناها أن قبول التذكرة على التخيير، وإنما هذا تهديد من الله، يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل معنى هذا أن الكفر يعني مخير فيه الإنسان؟ إن شئت اختر أي دين تريد. لا، ليست الآية كذلك. طيب بعضهم يقول يا أخي خل الناس، يا أخي كيف المسلم لو ترك الإسلام وين المشكلة؟ لكم دينكم ولي دين. طيب لكم دينكم ولي دين في أي سورة؟ سورة المؤمنون ولا الكافرون؟ الكافرون، واضح؟ بارك الله فيكم. فإذا يسقط استدلاله بالكلية، لكم دينكم ولي دين، هذه ليس في سورة المؤمنون، هذه في سورة الكافرون. فلذلك الإنسان ينتبه ولا يردد بعض الأقاويل. نعم لا يجبر الشخص على الدخول في الإسلام، إما تسلم وإما يعني ما يوجد أمر آخر، لكن يدعى إلى الله ويبين وتشرح له محاسن الإسلام وغير ذلك. قال هنا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، الوحي الشريف مكتوب في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي، يعني مرفوعة مطهرة من الدنس والنقص والخلل، بأيدي سفرة الملائكة سفراء الله عز وجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كرام بررة. كرام فيهم الصفات الكريمة والصفات الحسنة، ويعني كلمة كريم صحيح بأن معناها يدور حول الجود والسخاء، ولكن تأتي أيضا بمعنى اجتماع خصال الخير والحسن والمدح. رب العرش الكريم، هل العرش يعني يجود على الناس؟ لا، ولكن العرش الحسن الجميل الذي لا نقص فيه، واضح بارك الله فيكم. كرام فيهم خصال الخير والخصال الطيبة، بررة أهل طاعة وبر وإحسان. ومن هنا ذكر أهل العلم فائدة ينبغي على طالب العلم أن يترفع عن النقائص وعن الرذائل وعن الأمور التي لا تليق بأهل العلم ولا تليق بحملة الوحي الشريف. ونتوقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم، ونواصل بإذن الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر عن قبول الأسئلة في هذا اليوم، عند ارتباط عاجل لابد أن أدركه. صلى الله يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.